أهلاً بكم في تحليل جديد. اليوم بين إيدنا مادة دسمة جداً، يعني شيء أشعل الإنترنت خلال الأيام اللي فاتت، صورة مسربة بيعتقد إنها لجهاز التطوير الخاص بمنصة بلاي ستيشن 6.
تماماً، والموضوع فعلاً يستحق كل هالضجة.
مصادرنا اليوم متنوعة جداً، رح نغوص بتحليل تقني للصورة وتوقعات للمواصفات وحتى السياق التاريخي والاستراتيجي لسوني. مهمتنا مش بس نوصف اللي شايفينه، لأ، بدنا نفككه لنفهم شو سوني بتخبي للجيل القادم.
بالضبط، يعني هل إحنا على وشك قفزة نوعية حقيقية؟ وشو معنى هالكلام للمنافسة؟
والأهم من كل هاد، لجيبة اللاعبين.
100%، المثير بهالتسريب مش بس إنه نظرة مبكرة على جهاز جديد، لا، هو أشبه بقراءة لغة جسد لشركة عملاقة مثل سوني. كل تفصيل بهالصندوق الأصفر الضخم هو إعلان نوايا.
طيب خلينا نبدأ من الصورة نفسها، لأنها هي أساس كل الجدل. اللي شايفينه هو جهاز أسود ضخم على مكتب، يفترض إنه لأحد المطورين باستديو ناتي دوغ. والأمر المضحك هو وجود وحدة تحكم دول سنس بجنبه، واللي بتبين قزمة بالمقارنة.
PS5 الأصلي،
واللي هو أصلاً ما كان جهاز صغير أبداً.
أبداً، لكن اللي بيلفت النظر فعلاً هو هل تصميم الجريء شكل حرف V بالمنتصف.
وهنا مربط الفرس، ممكن حدا يفكر إنها مجرد نزوة تصميمية.
صحيح، وسوني معروفة بتصاميمها الغريبة أحياناً، لكن بعالم هندسة أجهزة التطوير ما في شيء اسمه نزوة، كل خط له وظيفة. هالتجويف العميق على شكل V هو بالحقيقة نفق هوائي عملاق.
نفق هوائي؟
نعم، وظيفته بسيطة جداً وقاسية، يشفط أكبر كمية هواء بارد ويوجهها مباشرة لقلب الجهاز، والهدف هو تبريد شريحة بتستهلك حسب التقديرات أكثر من 350 واط.
لحظة، 350 واط؟ هذا رقم ضخم جداً لجهاز منزلي. إحنا عم نحكي عن مستوى استهلاك طاقة قريب من أقوى كروت الشاشة بالحواسيب الفائقة.
بالضبط، وهذا بيفسر كمان ليش فيه كل هالفتحات على الجوانب، شكلها كأنها خياشيم.
صحيح، كأنها خياشيم لكائن عملاق.
وهاي الخياشيم مؤشر قوي إنه إحنا ما عم نتطلع على نظام تبريد تقليدي بمروحة وحدة. الأرجح إنه سوني بتستخدم نظام تبريد مزدوج بيعتمد على تقنية غرف البخار أو الفيبر تشامبرز.
فهمت.
وهاي التقنية ضرورية جداً للتعامل مع ما يسمى الكثافة الحرارية. لما يكون عندك شرائح متعددة بتشتغل سوا، الحرارة بتتركز بنقطة صغيرة وبتكون حامية جداً.
والتبريد العادي ما بينفع معها؟
أبداً، بدك شيء أعقد بكتير ليسحب هالحرارة ويوزعها بسرعة. التصميم هذا بيصرخ إنه اللي جواته شيء مختلف جذرياً.
هذا بذكرني بتاريخ سوني الغريب مع أجهزة التطوير، دايماً شكلها غريب وما بيشبه المنتج النهائي أبداً. بتذكر جهاز تطوير بلاي ستيشن 4 اللي كان اسمه الرمزي أوربس؟
أكيد، كان مجرد صندوق معدني ضخم بيشبه سيرفر صناعي،
وصوته كان كأنه طيارة نفاثة بتقلع.
وكان هذا دليل واضح بوقتها على تحول سوني. رسالتهم كانت خلصنا من تعقيدات PS3، هلا تركيزنا على القوة الخام.
ونفس القصة تكررت مع بلاي ستيشن 5. مين بينسى صور جهاز التطوير تبعه؟
شريحة البيتزا على شكل V، الكل كان يتريع عليه.
تماماً، بس بعدين تبين إنه شكل V كان ضروري جداً لتبريد ذاكرة GDDR6 اللي كانت ثورة حرارية بوقتها.
واللي عم نشوفه هلأ هو إنه التاريخ بعيد نفسه بس مع قوة أكبر. إذا تصميم PS5V كان ضروري لذاكرة GDDR6، فرجوعها التصميم بشكل أضخم وأشرس بتسريب PS6 هو رسالة واضحة.
والرسالة هي؟
الرسالة هي استعدوا لمستوى جديد كلياً من الحرارة. الانتقال لرقاقات 2 نانومتر بتطلب هندسة تبريد ما شفناها من قبل بجهاز منزلي.
يعني هالشكل ما رح يوصل لبيوتنا، بس هو بيخبرنا إنه الوحش اللي جواه محتاج قفص متطور جداً.
بالضبط.
طيب، كل هالتصميم المعقد والتبريد الهائل لازم يكون لغاية. شو نوع المحرك اللي بيحاولوا يروضوه جوا هالآلة؟ خلينا نبدأ بالمعالج المركزي CPU.
التسريبات بتحكي عن معمارية AMD Zen 6 بالاسم الرمزي مورفيوس، ومصنعة بتقنية 2 نانومتر من TSMC.
وهذا بحد ذاته تحول استراتيجي مهم.
أكيد، بجيل PS5 سوني استخدمت معمارية Zen 2 اللي كانت متأخرة شوي عن السوق وقتها. هلأ شكلهم بيستهدفوا أحدث تقنية متاحة، ما بدهم أي تنازلات.
بعدد التعليمات لكل دورة ساعة الIBC
ممكن يزيد بنسبة توصل ل40%.
طيب شو معنى هالكلام للاعب العادي؟ يعني شاشات تحميل أسرع؟
أسرع بكتير، بس الأهم هو اللي بصير جوا اللعبة نفسها. هالقوة الإضافية بالمعالج رح تقضي تماماً على مشاكل عنق الزجاج اللي منشوفها حالياً.
يعني مدن أضخم وشخصيات أكتر؟
فكري بمدن مكتظة بشخصيات غير لاعبة بتتصرف بذكاء، فيزيات تدمير واقعية، محاكاة معقدة للطقس. كل هذا رح يفتح الباب لعوالم أكثر تفاعلية وذكاء بشكل لا يصدق.
إذا كان المعالج هو العقل المفكر، فواضح أنه التركيز الأكبر هون على العضلات، وحدة معالجة الرسوميات، الجي بي يو.
هون الوحش الحقيقي.
كل شيء بهالتسريب بصرخ أنه الهدف هو قفزة رسومية تاريخية.
هاد مش مجرد تخمين. الهدف اللي بتشير إله كل الدلائل هو تحقيق ما يسمى تتبع المسار الكامل أو Full Path Tracing بالوقت الفعلي كمعيار أساسي،
واللي هو مختلف عن تتبع الأشعة اللي بنعرفه حالياً بالPS5.
مختلف تماماً. تتبع الأشعة الحالي بيحاكي بعض جوانب الضوء مثل الإنعكاسات والظلال. تتبع المسار الكامل هو محاكاة فيزيائية دقيقة لسلوك كل فوتون ضوئي بالمشهد، من مصدره لارتداده عن الأسطح لتغير لونه لحد ما يوصل للكاميرا.
هاي هي التقنية المذهلة اللي شفناها بنمط Overdrive بلعبة Cyberpunk 2077 على أقوى أجهزة البي سي.
صحيح.
يعني الإضاءة بتبين واقعية لدرجة ما بتقدر تميزيها عن فيلم سينمائي. معقول سوني بدها هادي يكون المستوى الافتراضي؟
هذا هو الطموح. وليتحقق، وحدة الرسوميات محتاجة قوة حسابية خام بين 75 و80 تيرافلوبس.
80 تيرافلوبس؟
نعم. ولنحط الرقم هذا بسياقه، جهاز PS5 Pro اللي الكل بيستناه، الإشاعات بتقول إنه رح يوصل لحوالي 33.5 تيرافلوبس.
إحنا عم نحكي عن أكتر من ضعف قوة جهاز Pro لسه ما نزل.
بالضبط. هاي القفزة الهائلة بالقوة هي السبب المباشر لوجود جهاز تطوير بهالحجم وبهالتعقيد.
بين إطار بالثانية، هذا بين مستحيل رياضياً حتى مع 80 تيرافلوبس، في قطعة ناقصة بالأحجية.
وهي القطعة الناقصة هي السلاح السري للجيل القادم، الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي؟
الحل مش بالقوة الحاسوبية وحدها، بل باستخدامها بذكاء فائق. التسريبات بتحكي عن شريحة سيليكون ثالثة منفصلة ومخصصة بالكامل لعمليات الذكاء الاصطناعي، اللي هي وحدة المعالجة العصبية أو NPU.
وظيفة هاي الشريحة هي تشغيل الجيل الثاني من تقنية سوني الخاصة PSSR 2.0.
نعم، بس مهم جدا نفهم إنها مش مجرد تقنية ترقية دقة أو أبسكيلينج عادية. المصطلح التقني الدقيق اللي بيستخدموه المطلعين هو إعادة بناء توليدية أو Generative Reconstruction.
لحظة، خلينا نفكك هالمصطلح. إعادة بناء توليدية يعني الشريحة مش بس بتاخد صورة بدقة منخفضة وبتكبرها؟
لا، هي فعليا بترسم تفاصيل جديدة ما كانت موجودة أصلا.
هاد بيشبه السحر.
هو أقرب للسحر منه للهندسة التقليدية. تخيل اللعبة بيتم تصييرها داخليا بدقة 1440 بي لتوفير الموارد. بعدين وحدة المعالجة العصبية بتاخد هاي الصورة، وبناء على تدريبها على آلاف الصور عالية الجودة بتقوم بتخيل أو بحلم بالبكسلات المفقودة لتكوين صورة نهائية بدقة 8K.
يعني بتولد بكسلات جديدة، بتضيف تفاصيل ما كانت بالمصدر.
تماما، هاد هو السبيل الوحيد للوصول لدقة 8K بمعدل إطارات عالي.
هاد بيربطنا بنقطة مثيرة جدا، ليش تم تصريب الصورة من استديو نوتي دوك تحديدا؟ ما بظن إنها صدفة.
مستحيل تكون صدفة.
رئيس الاستوديو نيل دراكمان صرح أكثر من مرة أنه مشروعهم الجاي طموح لدرجة أنه بيعاني على الأجهزة الحالية.
صحيح، والإشاعات التقنية حول مشروعهم اللي اسمه الرمزي Project Hallucination تعطينا لمحة عن السبب.
شو بيطبخوا هناك؟
بيقال إنهم بيشتغلوا على محرك ألعاب بيتخلى عن الرسوم المتحركة المسجلة مسبقاً الـ Canned Animations. بدلها الشخصيات رح تستخدم نظام فيزياء مدعوم بذكاء اصطناعي بالوقت الفعلي للتفاعل مع البيئة بشكل ديناميكي تماماً.
خليني أفهم هذا بشكل عملي. يعني بدل ما يكون عند الشخصية حركة جاهزة اسمها تعثر،
الشخصية رح تتعثر بشكل فريد كل مرة
حسب شكل الصخرة اللي خبطت فيها وزاوية الاصطدام
وقوة الدفع بهديك اللحظة. كل شي بيتغير.
هاد جنون. هاد رح يغير مفهوم الانغماس باللعب بالكامل.
هاد هو المفهوم بالضبط. واللي يتحقق هالمستوى من التفاعل اللحظي، المحرك محتاج ينقل كميات بيانات هاهلة بشكل فوري بين المعالج والذاكرة، وهاد بيتطلب نطاق ترددي للذاكرة أو ميموري باندويث ما بيقدر يوفره إلا معيار ذاكرة GDDR7 الجديد،
واللي كل التسريبات بتقول إنه رح يكون بالPS6. كل قطعة بالأحجية بتكمل التانية
100%.
طبعاً ما بيكتمل الحديث عن سوني بدون ذكر المنافس الأزلي مايكروسوفت.
أكيد.
بينما تسريب جهاز سوني عامل كل هالجدل، فريق إكس بوكس ملتزم بالصمت. لكن التسريبات من جهتهم بتشير لفلسفة مختلفة تماماً لمشروعهم Project Next.
نعم، إحنا قدام صراع أيديولوجيات، إذن فلسفة سوني واضحة وهي القوة العتادية الخالصة،
يعني Brute Force Hardware.
بالضبط، أكبر قوة ممكنة بصندوق تحت التلفزيون. فلسفة مايكروسوفت شكلها مختلفة تماماً، قوة السحابة اللامحدودة أو Infinite Cloud Power.
التقارير بتقول إن جهاز إكس بوكس الجاي ممكن ما ينافس PS6 بعدد التيرافلوبس مباشرة.
صحيح، بيقال إنه رح يحتوي على وحدة حوسبة سحابية مدمجة.
شو معنى هالكلام عملياً للاعب؟
يعني جهازك ممكن يكون فيه 40 أو 50 تيرافلوبس محلياً، وهو رقم محترم، لكن للمهام الثقيلة جداً مثل تدمير مدينة كاملة أو ذكاء مئات الشخصيات بمعركة، الجهاز رح ينقل هالمهام بشكل غير محسوس ليتم حسابها على سيرفرات أزيور العملاقة،
وبيرجع النتيجة بأجزاء من الثانية.
تماماً، حرب الجيل العاشر ما رح تكون بس حرب مواصفات، رح تكون صراع بين فكرتين، القوة المركزة بالصندوق مقابل القوة الموزعة عبر السحابة.
كل هالتكنولوجيا المذهلة سواء من سوني أو مايكروسوفت بتقودنا للسؤال الأصعب والأكثر إيلاماً، كم رح يكون سعر كل هاد؟
هذا هو السؤال الأهم.
هالجهاز بمواصفاته الخارقة ما بيبين إنه رح يكون رخيص أبداً
إطلاقاً. تقديرات المحللين بتقول إنه سعر التجزئة ممكن يتراوح بسهولة بين 800 و1000 دولار.
1000 دولار؟ هاد بحط سوني قدام معضلة تاريخية.
صحيح،
بس هل بتعتقد جد إنه السوق رح يتقبل هالسعر؟ كلنا منتذكر كارثة إطلاق PS3 بسعر 599 دولار بعام 2006،
وكيف كاد هالشي يقضي على ريادتهم للسوق؟
يعني تكرار نفس الخطأ بسعر أعلى هو انتحار تجاري، مش هيك؟
هذا هو السؤال اللي ما بيخلي المسؤولين بسوني يناموا بالليل. هل يراهنوا على أنه اللاعبين رح يدفعوا هالمبلغ مقابل قفزة نوعية، أو رح يضطروا يرجعوا لاستراتيجية عصر PS3
اللي هي بيع كل جهاز بخسارة؟
بخسارة فادحة ممكن توصل لـ100 أو 200 دولار على أمل يعوضوها من مبيعات الألعاب والاشتراكات. مع التضخم العالمي، حلم جهاز خارق بسعر 499 دولار صار بعيد المنال.
طيب، قبل ما نختم خلينا نجاوب بسرعة على بعض الأسئلة الملحة. أولاً، التوافق المسبق مع الألعاب السابقة،
هاد شبه مضمون 100% مع ألعاب PS4 وPS5، المعمارية نفسها X86. الأكثر إثارة هو وجود شائعات قوية إنه قوة المعالج الجديد ممكن تسمح أخيراً بمحاكاة أصلية ومثالية لألعاب PS3.
وهذا حلم قديم للاعبين،
الكأس المقدس اللي الكل بيستناه.
طيب، ومواعد الإصدار، متى ممكن نشوف هذا الوحش بالمتاجر؟
القاعدة العامة هي إنه أجهزة التطوير بتوصل للاستديوهات قبل 18 ل24 شهر من الإطلاق الرسمي، فإذا الصورة حديثة، النافذة الزمنية المنطقية هي موسم أعياد 2027 أو يمكن أوائل 2028.
وأخيراً، محرك الأقراص، هل لسه له مكان؟
المثير للاهتمام إنه جهاز التطوير المسرب فيه مدخل أقراص واضح،
بس يمكن هاد للمطورين بس.
ممكن جداً، مع توقع وصول أحجام الألعاب ل300 جيجا بايت أو أكثر، يمكن يصير محرك الأقراص اختياري، أو يمكن سوني تتخلى عنه تماماً لتخفيض التكلفة.
إذن بعد كل هاي التحليل، شو الخلاصة النهائية؟ شو بيخبرنا هالتسريب عن رؤية سوني للمستقبل؟
الخلاصة هي إنه سوني، إذا صحت المعلومات، ما بتهدف بس لتحسين الرسوميات، هي بتهدف لتحطيم حدود العرض الرسومي ومحو الخط الفاصل بين الواقعية السينمائية واللعب التفاعلي، وهم بيصمموا جهاز لتمكين أنواع جديدة تماماً من التجارب اللي كانت مستحيلة.
وأعتقد هاي نقطة مهمة لازم نختم فيها، حتى لو كان الحديث عن دقة 8K سابق لأوانه لمعظم الشاشات، القوة الهائلة اللازمة لتحقيق هالهدف رح تعطينا نتيجة ثانوية مذهلة،
اللي هي
ألعاب بدقة 4K مع فيزياء وإضاءة وتفاصيل وعوالم ما شفناها من قبل. القوة الموجهة للـ 8K المستقبلي رح تترجم لتجربة 4K مثالية بالحاضر.
بالضبط، الهدف هو قفزة للمستقبل، لكن الفائدة رح تكون فورية وملموسة على الدقة اللي كلنا بنستخدمها اليوم.
وهاد بيتركنا مع فكرة أخيرة للتفكير، بناء على كل اللي ناقشناه ومع كل هالقوة الحاسوبية اللي بتلوح بالأفق، هل القفزة نحو دقة 8K هي فعلا التركيز الصحيح بهالوقت،
أو كان من الأفضل توجيه كل هالقوة لتحقيق تجربة لعب 4K مثالية بس بفيزياء أعقد بعشرات المرات وعوالم أكثر تفاعلية ومعدلات إطارات فائقة الثبات ما بتنزل أبداً عن 120 إطار بالثانية؟
سؤال عن الأولويات،
وهو يمكن السؤال الأهم بالجيل القادم، سؤال بيستحق التفكير.